بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس شرح الأربعين النووية، فهذا هو الدرس الحادي عشر من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وانتهى بنا الحديث إلى الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم جليل فيه فوائد كثيرة. أولا، ترجمة الراوي ابن عباس رضي الله عنهما، هو عبد الله بن عباس رباني هذه الأمة وأعلمها بكتاب الله وأفقهها بتأويله. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له 13 سنة فقط. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان ابن عباس رضي الله عنه صاحب عبادة، وقد عاش في كنف رسول الله حياته الأولى، عاش في كنف رسول الله واطلع على عبادته وخشيته من الله عز وجل. قال عبد الله بن أبي مليكة: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، فكان يصلي ركعتين، فإذا نزل قام شطر الليل يرتل القرآن حرفا حرفا، ويكثر في ذلك من التسبيح والنحيب. وهذا كما جاء في سير أعلام النبلاء. وجاء عنه أنه قال: ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا. قال عمر: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وقال طلحة بن عبيد الله: لقد أعطي ابن عباس فهما ولقنا وعلما، ما كنت أرى عمر يقدم عليه أحدا. وقال مجاهد ابن جبر من التابعين: ما سمعت فتية أحسن من فتية ابن عباس، إلا أن يقول قائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: ما رأيت أحدا قط مثل ابن عباس، لقد مات يوم مات، وإنه لحبر هذه الأمة. وقال طاووس: أدركت نحو من 500 من الصحابة إذا ذكروا ابن عباس فخالفوه، فلم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله. مات وتوفي بالطائف رضي الله عنه وأرضاه 68، وهو ابن 71 سنة. وصلى عليه محمد ابن الحنفية وقال: مات والله اليوم خير هذه الأمة. وقال معاوية: مات والله أفقه من مات ومن عاش. فرضي الله عن ابن عباس، فقد كان حبر الأمة وترجمان القرآن. معنى الكلمات: احفظ الله، أي احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. يحفظك، أي حفظ الله العبد في دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله، وحفظه أيضا في إيمانه ودينه. تجده تجاهك، أي من حفظ حدود الله وجد الله معه ينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده. هذا الحديث فيه فوائد. فمن الفوائد: أولا، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته. ومن فوائد الحديث تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أوصى ابن عباس بهذه الوصية، وأيضا كان أو قال: كنت خلف النبي، فكان راكبا خلف النبي عليه الصلاة والسلام. والتواضع يعني صفة، ميزة في النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أنه مر على صبيان فسلم عليهم. ومن فوائد الحديث جواز الإرداف على الدابة، لكن بشرط أن تطيق ذلك. أما إذا كانت لا تطيق فلا يجوز، لأن هذا إيذاء للحيوان. وقد جاء في الحديث، في حديث معاذ قال: كنت ردف النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ والحديث معروف. نعم. ومن فوائد الحديث الاهتمام بالناشئة وتعليمهم أمور دينهم. يعني ينبغي على المسلم أن يربي أبناءه أو يربي تلاميذه أو يربي الصغار على التنشئة الدينية الصالحة، لأن الإنسان على ما تربى عليه. فالصغار الآن يعرفون أسماء المغنيين، ويعرفون أسماء الفجرة، ويعرفون أسماء القنوات الملعونة، ويعرفون أمور محرمة كثيرة. لماذا؟ لأنهم تربوا على ذلك، تربوا منذ نعومة أظفاره وهو يرى المحرمات على شاشات التلفاز، ومنذ نعومة أظفاره وخرج ووالده وأمه وإخوانه يشاهدون الحرام، فهو يتربى على ذلك. فالطفل الصغير كالعجين على ما ربي عليه. وإذا ينبغي الإنسان يهتم بالصغار، وإلا فأولياء الأمور سيحاسبون ويعاقبهم الله عز وجل. وحقيقة أقول: يا ويل أولياء الأمور من الله، قد تساهلوا. الواحد منهم لو تضيع له شات لبحث عنها في آخر الدنيا. أما ابنه الصغير يضيع مع الشباب في المخدرات وفي الأمور المحرمات وفي الشوارع، ويؤذي بنات المسلمين ويؤذي الناس، ولا يباري ولا يسأل عنه، بل ويدخل عليه القنوات ويأتي به إلى الغناء وإلى المجون. فسبحان الله. من فوائد الحديث أن من حفظ الله وذلك بإقامة أوامره وترك نواهيه حفظه الله في الدنيا والآخرة. هذه قاعدة: من حفظ الله حفظه الله. من حفظ الله بأن أقام الأوامر، إذا سمع أمرا طبقه، إذا سمع أمرا أتى به، إذا سمع أمرا امتثل هذا الأمر، وإذا سمع نهيا اجتنبه، وإذا سمع نهيا تركه، إذا سمع نهيا اجتهد في أن يتركه. النتيجة الجزاء من جنس العمل. يحفظه الله في كل شيء، يحفظه في جسمه، يحفظه في ولده، يحفظه في دينه، يحفظه في دنياه، يحفظه بعد موته. نعم. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. الإمام الطبري رحمه الله جاوز 100 وهو متمتع بعقله وقوته وكافة جوارحه، كما ذكروا في ترجمته رحمه الله. تجاوز كم؟ 100. حتى أنه سافر ذات مرة مع رفقة له، فلما اقتربت السفينة من الشاطئ وثب منها إلى الأرض وثبة شديدة عاجز عنها بقية الذين كانوا معه على السفينة. فاستغرب بعضهم هذه القوة الجسدية التي منحها الله إياه مع كبر سنه وشيخوخيته. فقال لهم الطبري: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. الله أكبر. كلمة عظيمة، كلمة رائعة. انتهى. إذن هذه جوارح حفظناها في الصغر عن الحرام وابتعدنا بها عن الحرام، فحفظها الله لنا في الكبر، بقيت لنا في الكبر. قال محمد بن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وقريته التي هو فيها والدويرات التي حولها، فما يزالون في حفظ الله وستره. كان العبد الصالح شيبان الراعي يرعى غنما له في البر، يعني في البرية، فإذا جاءت الجمعة خط عليها خطا، ثم ذهب وشهد الجمعة والخطبة مع جماعة المسلمين، ثم عاد إليها فيجدها كما هي، لم تتحرك منها شيء، ولم تجاوز الخط منها أي غنمة. فسبحان الحافظ المعين. قال عروة بن الزبير: بلغت أسماء بنت أبي بكر 100 سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل. نعم، لأنها قضت حياتها في الدعوة إلى الله وفي مساعدة النبي في هجرته ومع والدها رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن رجب: ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى، كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كسر به المركب وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه. انتهى كلامه. لم يصبه شيء. أسد حيوان مؤذي بطبعه وقاتل بطبعه، ومع ذلك لما حفظ الله يسر له الحيوانات تحميه وتدله على الطريق. نعم، كان العبد الصالح إبراهيم بن أدهم نائما ذات مرة في بستان، فجاءته حية في فمها نرجس، فما زالت تذب عنه الحيات التي تريد به سوءا وتدافع عنه حتى استيقظ من نومه. فلما حفظ الله حفظهم الله، بل يسر لهم الحيوانات تحميهم. ولما تركنا حفظ الله سلط الله علينا الفئران وأحقر المجتمعات من اليهود فأذلتنا في فلسطين وفي غيرها. ليسوا أنهم أقوياء أحفاد القردة والخنازير، لكن لأننا ضيعنا الله وضيعنا دين الله عز وجل، بل حاربنا الله بالمنكرات، حاربنا الله بالمعاصي، وأصبحنا ننشر الفساد والمحرمات عبر القنوات وعبر الإنترنت وغيرها، بل نحارب أولياء الله، بل نساعد الكفار. فلذلك سلط الله علينا حثالة المجتمع وأقبح المجتمعات وهم اليهود، يذلوننا أشد الذلة، يقتلون إخواننا وأخواتنا يوميا ولا نستطيع أن نتحرك. لماذا؟ لأننا ضيعنا الله، فلم نحفظ حدود الله فضيعنا الله وتركنا، حتى أصبحنا أذلاء لأحقر أمة في المجتمعات، في مجتمعات العالم. قال الطبري: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. بالله عليكم، جوارحنا الآن هل حفظناها؟ أبدا. الإنسان منذ نعومة أظفاره ينظر إلى الحرام. الواحد منا منذ صغره هذه الأعين أعطانا الله، هذه الأعين للطاعة لننظر بها الحلال، لننظر بها مخلوقات الله. للأسف كثير وكثير وكثير من المسلمين ضيعوا هذه النعمة ولم يحفظ الله في العين، بل ضيعوا الله في العين. فماذا فعلوا؟ جعلوا العين النظر الحرام، يشاهدون على مدار اليوم، يشاهدون المحرمات من النساء المتبرجات ومن الغناء وغيرها. ولذلك لا نستغرب كثرة الأمراض، نجد بعض الناس ربما لم يبلغ 40 سنة في ظهره مرض وفي عينيه مرض والهموم والغموم. لماذا؟ لأن هذه الأعضاء ما حفظناها، ضيعناها، فلذلك لم يحفظها الله لنا. الأعين بدلا من أن ننظر بها الحلال جعلناها للنظر إلى الحرام. ساعات وساعات في اليوم الواحد نشاهد الحرام. ما في بيت من بيوت المسلمين إلا ما ندر إلا وفيه أجهزة الإعلام، يجلس الأب والأم والمرأة والبنت يشاهدون الملعونين والملعونات، يشاهدون الفاسقين والفاسقات رقصا وغناء وطربا، حتى الصغير ابن 7 سنين أو 10 سنين شاهد. أعضاء ضيعناها، فكثرت الأمراض والهموم والغموم. اللسان نعمة من الله تبارك وتعالى، هل حفظناه؟ أبدا، بل كثير من المسلمين جعله في الغيبة والنميمة وفي السب والشتم. لسان أعطانا الله هذا اللسان لنذكره ونسبح ونهلل ونقرأ القرآن، جعلناه كما تعرفون في الأمور المحرمات. هذه أعضاء ضيعناها وضيعها كثير من المسلمين، فابتلانا الله وعاقبنا الله بالأمراض والهموم والغموم. ولا يكفي ذلك، بل في يوم القيامة، يوم القيامة سنسأل هذه الأعضاء وستشهد علينا يوم القيامة. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت، عفوا، قال الله عز وجل: حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. نعم، ستشهد علينا هذه الأعضاء وهذه الجوارح يوم القيامة، ستكون علينا يوم القيامة. فمن يشاهد الحرام ومن يتكلم بالحرام ومن يستمع إلى الغناء بالحرام، هذه الأعضاء نعمة من الله عز وجل، رزقنا الله السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، نجعلها بالحرام؟ الجزاء من جنس العمل، سيعاقبنا الله فيها.
قال مسروق ابن الأجدع: من راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه. وقال سعيد بن المسيب لابنه: لا أزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، ثم تلا هذه الآية وكان أبوهما صالحا. وقال بعض السلف: من حفظ الله فقد حفظ نفسه. ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة، فقد قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى المراد بها صلاة العصر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الأحزاب يوم الخندق ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. الطهارة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ثالثا الأيمان كما قال تعالى واحفظوا أيمانكم أي احفظوها فلا تكثروا الحلف، لأن بعض الناس وخاصة في النساء كثيرة الحلف تحلف في كل أمر. وقيل واحفظوا أيمانكم أي إذا حلفتم وأقسمتم على شيء فاحفظوه لا تنقضوه. والمقصود من الآية أن الإنسان ينبغي أن يهتم باليمين فلا يحلف في كل شيء، فإن هذا يدل على قلة ورع وعلى قلة تعظيم لله تبارك وتعالى. وللأسف موجود عند كثير من العوام وعند كثير من الناس والنساء يقسم مباشرة في أي أمر من الأمور. رابعا حفظ الفرج، قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذه الآية فيها فوائد. هذه الآية أمر من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم الله عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح النظر إليه، وأن يغمضوا أبصارهم عن المحرمات. ثانيا أن هذا الأمر للرجال والنساء لعموم الآية ولقوله تعالى في الآية التي بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخرها. قوله يغض من أبصارهم المراد غضه عما يحرم، وذلك بخفضه إلى جهة الأرض أو صرفه يمينا أو شمالا. وفي قوله من أبصارهم من تبعيضية، فليس المراد غضه مطلقا وإنما المراد غضه عما حرم الله. أما النظر إلى المحارم كالأم والأخت والبنت وإلى ملكوت السماوات والأرض وغيرها فهذا جائز. نعم. وقول هذا أمر من الله عز وجل، فينبغي على المؤمن أن يستجيب لهذا الأمر وأن يغض بصره عن المحرمات عبر القنوات والجرائد والإنترنت وغيرها، فإن من غض بصره وفقه الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر العلماء كابن القيم وغيره فوائد لغض البصر. أولا تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته، فأضر شيء على القلب إرسال البصر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ثانيا أنه يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح، كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر في وجهه وجوارحه. ولهذا والله أعلم ذكر الله سبحانه آية النور في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض عقيب قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ثالثا أنه يورث صحة الفراسة، فإنها من النور وثمراته، وإذا استنار القلب صحت الفراسة، لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة تظهر فيها المعلومات كما هي. رابعا أنه يفتح طرق العلم وأبوابه ويسهل عليه أسبابه، وذلك بسبب نور القلب. خامسا أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته، فيجعل له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة. وفي الأثر إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. سادسا أنه يورث القلب سرورا وفرحة وانشراحا أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر، وذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه. سابعا أنه يخلص القلب من أسر الشهوة، فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه كما قيل طليق برأي العين وهو أسير. ثامنا أنه يسد عنه بابا من أبواب جهنم، فإن النظر باب الشهوة الحاملة على مواقعة الفعل. وتحريم الرب تعالى وشرعه حجاب مانع من الوصول. تاسعا أنه يقوي عقله ويزيده ويثبته، فإن إطلاق البصر وإرساله لا يحصل إلا من خفة العقل وطيشه وعدم ملاحظته للعواقب، فإن خاصة العقل ملاحظة العواقب. عاشرا أنه يخلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة، فإن إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة ويوقع في سكرة العشق، كما قال تعالى عن عشاق الصور: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. فغض البصر فيه فوائد كثيرة، ولو لم يكن فيه إلا تخليص القلب من ألم الحسرة، فإنه من أطلق نظره دامت حسرته، لأنه ينظر مثلا الرجل حينما يشاهد في القنوات النساء المتبرجات ينظر إلى هذه النساء ولا يستطيع الوصول إليها، فيتحسر قلبه ويصير أسير الشهوة وأسير لهذه الصورة، فيعذب ويتحسر وينشغل قلبه وينشغل عن الطاعة وينشغل بهذه الصورة، بينما الذي لا يشاهد المحرمات مرتاح القلب وقلبه يتفرغ لعلم أو طاعة، وهذا أمر معروف يعرفه من جرب هذه الأمور. فالمقصود أن إطلاق النظر سهم من سهام إبليس. وفي قوله تعالى: ويحفظوا فروجهم، هذا أمر من الله عز وجل للناس أن يحفظوا فروجهم. وحفظ الفرج يكون بأمرين: أولا بمنعه من الزنا، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فحفظه من الزنا واللواط وغيرها. ثانيا يشمل حفظه من الانكشاف أمام الناس، قال تعالى أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فيا سبحان الله، الله عز وجل يقول: واحفظوا فروجهم، وللأسف نرى من يخرج عورته، بل نرى من بنات المسلمين ونرى ممن تقول لا إله إلا الله تخرج متبرجة عارية، بل نرى ممن تخرج وتظهر مفاتنها وتقوم وترقص وتفعل الأمور المحرمات كما يشاهد وكما يرى ويعرف ذلك. فحينما نتعجب من امرأة مسلمة تمشي في السوق متبرجة أو تخرج في قناة متبرجة أو غيرها، إن هذا منكر عظيم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منها نساء كاسيات عاريات، قال في آخر الحديث: إلعنوهن فإنهن ملعونات. فيجب على الإنسان يحفظ فرجه ولا يتساهل بإظهارها، وللأسف يوجد عند بعض النساء تساهل في ذلك، يعني بعض النساء تتساهل فتخرج يعني مثلا بطنها أو ظهرها أو تجعل المرأة المسؤولة عن التنظيف تنظفها حتى تنظف بعض المناطق كالفخذ وغيرها، وهذا ما يجوز. ما يجوز للمرأة أن تتساهل في عورتها حتى عند النساء، ما يجوز. وللأسف بعض النساء تساهلت في تساهل عند بعض النساء حتى بعض الصالحات في إظهار بعض العورة كالفخذ والبطن والظهر وغيرها بحجة إزالة شعر أو بحجة تنظيف وغيرها، هذا ما يجوز حرام. ويجب حفظ العورة، والإنسان التقي والمرأة التقية تستمع لأوامر الله عز وجل وتستجيب لأوامر الله وتحفظ فرجها عن البدو وعن الزنا والأمور المحرمات. نعم، قوله: ويحفظ فروجهم، يعني من الوقوع في الزنا والمحرمات. والشريعة الإسلامية جاءت بوسائل كثيرة حماية لعدم الوقوع في الزنا، يعني جاءت بسد الذرائع من الوقوع في الزنا، فأمرت. إذن يقول الله عز وجل: ويحفظ فروجهم، يعني من الوقوع في الزنا وغيرها. والشريعة الإسلامية عالجت جريمة الزنا فحرمت ومنعت أمور هي وسائل للوقوع في الزنا، حرمت أو نهت عن هذه الأمور لأنها تؤدي إلى الزنا. فمن هذه الأمور أولا الخلو بالمرأة الأجنبية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، فرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، الحمو اللي يقريب الزوج، قال: الحمو هو الموت. ثانيا السفر من غير محرم، حرمت سفر المرأة من غير محرم، حرمت الشريعة أن تسافر المرأة من غير محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، حتى إلى الحج. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، قال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرج اكتتبت وإني خرجت وإن امرأتي خرجت حاجة، قال: انطلق فحج مع امرأتك. لأن المرأة خروجها من أو سفرها من غير محرم يعرضها للحرام، لأن المرأة ضعيفة، ولأن الذئاب كثير، ذئاب الرجال كثير، فهي موطن نظر الرجال، فلما تكون لوحدها فإنها تكون لقمة سهلة سائغة. ومن رأى الواقع عرف ذلك، فلذلك تلاحظون الآن أن المرأة لما تكون لوحدها تمشي في الشارع أو في سوق فإنها تكون محط نظر الرجال ويتعرضون لها ويعاكسونها ويتعرضون لها، لكن لما تكون مع محرم سبحان الله لا يستطيع أحد أن يقربها أو حتى ينظر إليها. أليس هذا يدل على عظم الشريعة الإسلامية وأوامرها؟ حماية للمرأة وحماية للمجتمع، فأين الذين ينادون بخروج المرأة وينادون أن تذهب لوحدها وأن تكون إلى آخره. الثالث، حرمت الشريعة الإسلامية الاختلاط لأنه يؤدي للزنا، ولا شك في ذلك، هذا أمر واضح، فإن الاختلاط إذا اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، هذا أمر مفروغ منه. التبرج، حرمت الشريعة الإسلامية التبرج، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. لماذا؟ لأنه فتنة، حينما تستعرض المرأة مفاتنها أمام الرجال فإنها تكون فتنة، فيقع في ذلك أو يقع الحرام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرجت المرأة متطيبة أمام الرجال ليروا طيبها فهي زانية. قال الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر ذلك. ومن ذلك حرمت الشريعة أن تخضع المرأة بالقول إذا خاطبت الرجال لحاجة، لفتوى أو غيرها أو لحاجة ما، حرمت عليها أن تخضع بالقول. قال الله عز وجل إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة التي حرمتها الشريعة سدا لذريعة أو سدا للوقوع من الوقوع في الزنا. ومن فوائد الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فمن حفظ الله حفظه الله، وهذه قاعدة شرعية عظيمة جاءت نصوص كثيرة تدل عليها. نعم، ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا كان يدين الناس، قال النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يدين الناس وكان يقول لفتاه إذا لقيت أحدا فاعف عنه، فلقي الله عز وجل فقال الله نحن أحق بالعفو من فعف الله عنه. فالمقصود أن هذه قاعدة عظيمة، الجزاء من جنس العمل، إن تنصروا الله ينصركم، فاذكروني أذكركم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، احفظ الله يحفظك، الشاة رحمتها رحمك الله، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، من وصل صفا وصله الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. نعم، هذه أمثلة كثيرة تبين أن الجزاء من جنس العمل. ومن فوائد الحديث أن من حفظ الله كان الله معه يحفظه وينصره، كما قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه هي المعية الخاصة، معه بماذا؟ بنصره وتأييده، لأن المعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة للمؤمن والكافر عموم الناس، وهو معكم أينما كنتم، فالله معنا بعلمه. أما المعية الخاصة التي مقتضاها التأييد والنصر والتوفيق فهي خاصة بالمؤمنين الأتقياء، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا. ومن فوائد الحديث أن من عرف الله حال رخائه وصحته وغناه عرفه الله عندما تحل به الشدة والضيق والفقر والمرض، قد قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. ويونس عليه الصلاة والسلام عرف ربه حال الرخاء فعرفه في بطن الحوت ونجاه وثبته ونصرته، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ومن فوائد الحديث أن الإنسان يجب عليه أن يسأل الله ويستعين به ولا يسأل غيره، فلا يدعى إلا الله ولا يستعان إلا به، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فنفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. نعم، أي لا أحد أضل ممن يفعل ذلك. يسألون القبور، أهل القبور، هل تنفعهم أو الأصنام أو غيرها. فالمقصود أن الله عز وجل هو الذي يسأل ويحب أن يسأل ويفرح بذلك، بعكس ابن آدم. فإن ابن آدم إذا سألته غضب ولا ما يغضب؟ يغضب ولا يريد ذلك. أما الله عز وجل الكريم المعطاء قال تعالى: واسألوا الله من فضله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يسأل الله يغضب عليه. لكن يجوز سؤال المخلوق فيما يقدر عليه، قد جاء في الحديث: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. ولذلك الشريعة الإسلامية نهت أن يسأل غير الله، وإنما يسأل الله تبارك وتعالى، إلا إذا احتاج الإنسان لضرورة أو حاجة فإنه لا بأس بذلك. وسؤال الناس مذموم إلا إذا احتاج لذلك، لكن ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه ألا يسأل الناس. نعم، فالله، ولذلك يقول فضيل بن عياض في كلمة جميلة: أحب الناس إلى الناس من استغنى عن الناس، وأبغض الناس إلى الناس من احتاج إلى الناس وسألهم، وأحب الناس إلى الله من سأله واستغنى به عن غيره، وأبغض الناس إليه من استغنى عنه وسأل غيره. كلمة جميلة. ولذلك سيأتينا حديث إن شاء الله: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وما أحسن قول القائل: لا تقصد المخلوق ربك أقرب، ومن قصد المخلوق لا شك يتعب، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وابن آدم حين يسأل يغضب. قال ابن تيمية، وهذه فائدة، يقول: سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد. أولا: مفسدة الافتقار إلى غير الله، وهي نوع من الشرك. ومفسدة إيذاء المسؤول، وهي نوع من ظلم الخلق، وفيه ذل لغير الله، وهو ظلم للنفس، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة. نعم. وإذا استعنت فاستعن بالله، فيه أن الإنسان ينبغي أن يستعين بالله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة تنقسم إلى قسمين: فيما يقدر عليه إلا الله، هذا لا يجوز أن تسأل من الله عز وجل، وإذا كان يقدر عليها ابن آدم فلا بأس أن تسأله إذا كنت محتاجا لذلك. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين، وهو يشرح سورة الفاتحة عند قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: إياك نعبد وإياك نستعين. فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه، ورفل في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. انتهى كلامه. ومن فوائد الحديث وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل شيء مكتوب ومنتهى. ولذلك قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال: اكتب، فكتب في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. إن الإيمان بالقضاء والقدر له ثمرات جليلة، حينما يعلم الإنسان أن كل ما يحدث في الكون هو بقضاء الله وقدره، كل ما يحدث في الكون بقضاء الله وقدره، له ثمرات. أول هذه الثمرات: الاعتماد على الله عند فعل الأسباب، بحيث لا يعتمد على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله. ثانيا ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، لأن حصوله نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة. الثالثة الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله، فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. انتهى. هذه بعض الفوائد من فضائل القضاء والقدر. وإذا تجد الإنسان المؤمن بالقضاء والقدر مرتاح، يعلم أن كل شيء من عند الله عز وجل، فلا يقلق ولا يخاف، لأن هذا بيد ملكوت السماوات والأرض، بل إنما قدر الله لنا هو خير لنا، ولو كان مرض أو فقر أو غيرها، بل هو خير لنا، لأن الله عز وجل يعلم ما ينفعنا سبحانه وتعالى. فلن يصيب العبد إلا ما كتب له، فلن يستطيع أحد أن ينفعه بشيء لم يكتب له، ولا يستطيع أحد أن يضره بشيء لم يكتب له. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذن من أراد أن يكون قويا، من أراد أن يكون بطلا، ينكر المنكرات ويجاهد في سبيل الله ويقف أمام الصغير والكبير يقول هذا بدعة وهذا أمر محرم ولا يخاف الله لومة لائم، يوقن بهذه الجملة: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن من آمن بهذه الجملة إيمان حقيقي فلن يخاف، يقول كلمة الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله، لا يخاف لومة لائم، لا يخاف من صغير أو كبير ولا ملك مملوك. لماذا؟ لأن كل شيء بقضاء الله. الأمة كل الأمة لو يريدون أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، والأمة كل الأمة لو اجتمعت على أن يضروك، يريدوا أن يقتلوك، يريدوا أن يقتلوك، يريدوا أن يقضوا عليك، لن يستطيعوا إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلا تخاف، اطمئن، فكل شيء مكتوب. ولذلك الإيمان بالقضاء والقدر من علامات الإيمان، ومن علامات الراسخين في العلم، ومن علامات المؤمنين. ومن فوائد الحديث فضل الصبر وأنه من أسباب النصر. نعم، النصر في كل شيء، حتى النصر مع الأعداء، النصر في طلب العلم. إنسان يريد أن يطلب العلم، إذا ما عنده صبر لا يستطيع أن يستمر. التاجر إذا ما عنده صبر لا يستطيع، لا ينجح في تجارته. الزارع إذا ليس عنده صبر على زراعته لن يثمر ولن يستفيد. فالنصر، فالصبر سبب للنصر مع الأعداء ضد العدو. وفي طلب العلم حينما يصبر مع شيخه، يصبر في درسه في طلب العلم سنوات، يحصل ما يريد. نعم، فالصبر سبب للنصر في جميع الحالات، سواء الأمور الدنيوية أو الأخروية. نعم، وإذا قال بعض العلماء الشجاعة صبر ساعة، فالصبر يعني مهم جدا، بل هو سبب من أسباب دخول الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فيحتاج المؤمن إلى الصبر، مثلا يحتاج إلى الصبر في ترك المنكرات، يحتاج إلى الصبر في غض بصره عن المحرمات، يحتاج إلى الصبر في مجاهدة نفسه في ترك الشهوات. فالصبر منزلة عظيمة، فالمؤمن يحتاج إلى الصبر، يصبر على المكاره ليدخل الجنة، ويصبر عن الشهوات لينجو من النار. ولذلك يقول بعض العلماء: واعلم أن كثرة معاصي العباد في شيئين: قلة الصبر عما يحبون، وقلة الصبر عما يكرهون. والصبر له فضائل عظيمة حقيقة، من تأملها كانت سببا له في صبره وثباته. أولا معية الله، قال الله عز وجل: إن الله مع الصابرين. وذكرنا لكم ما المراد بالمعية هنا: المعية الخاصة التي مقتضاها التأييد والنصر. ثانيا محبة الله لهم، كما قال تعالى: والله يحب الصابرين. ثالثا إطلاق البشرى لهم، كما قال تعالى: وبشر الصابرين. رابعا إيجاب الجزاء على أحسن أعمالهم، قال تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. خامسا ضمان المدد والنصرة لهم، كما قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة. سادسا استحقاقهم دخول الجنة وتسليم الملائكة عليهم كما قال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فقال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سادسا حفظهم من كيد الأعداء كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يقول ابن تيمي رحمه الله مبينا أن بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين، قال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ثم تلا هذه الآية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تاسعا أنه من أسباب النصر كما في حديث الباب واعلم أن النصر مع الصبر. فينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه وأن يصبر، ومن صبر صبره الله، ومن يتصبر صبره الله، لكن نحتاج إلى الصبر نمرن أنفسنا ونتعود شيئا فشيئا حتى يعلم الله صدقنا فيكون سجية وعادة الإنسان يصبر على المحرمات ويصبر على لقاء العدو. من فوائد الحديث البشارة العظيمة بأن تفريج الكربات وإزالة الشدائد مقرون بالكرب، فكلما كرب الإنسان فرج الله عنه. نعم، كما قال تعالى هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يقول ابن رجب وكم قص سبحانه من قصص تفريج كربات أنبيائه عند تناهي الكرب، كأن جاء نوح ومن معه في الفلك، وإن جاء إبراهيم من النار، وفدائه لولده الذي أمر بذبحه، وإن جاء موسى وقومه من اليم وإغراق عدوهم. فيه أي من فوائد الحديث أنه إذا تعسر الأمر فلينتظر المسلم وليستبشر بقدوم اليسر، كما قال تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقال تعالى فإن مع العسر يسرا، فيحرم على الإنسان ييأس أو أن يقنط من رحمة الله عز وجل. إذن يا أخي المسلم بعد نهاية هذا الحديث أوصيك احفظ الله يحفظك، احفظ الله باللسان، احفظ الله بالعين، احفظ الله بالأرجل، احفظ الله في معاملاتك، احفظ الله في قلبك يحفظك الله عز وجل، احفظ الله في أولادك فلا تربيهم إلا على الطاعة ولا تعلمهم إلا على الأخلاق الطيبة وعلى القرآن وعلى الذكر وعلى طلب العلم، فأبشر فإن الله سيحفظك، سيحفظك في الدنيا، سيحفظك في القبر إذا كنت لوحدك فريدا لا مال ولا قريب ولا بعيد، حينما يأتيك الملكان فيسألانك ما ربك ما دينك ما نبيك، فأنت بحاجة إلى التثبيت وأنت بحاجة إلى الحفظ، يحفظك الله تبارك وتعالى ويوفقك ويسددك إلى الثبات. كذلك في الآخرة في ذلك اليوم الرهيب العظيم، يوم لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم شديد، يوم الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، يوم رهيب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يشيب الصغير لهوله، يوم على الكافرين غير يسير، يوم فيه من الكرب والشدائد حتى أن العرق يمشي من الناس، منهم من يصل العرق إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم من يلجمه العرق والجامن. فنحن بحاجة لأن يحفظنا الله، يحفظنا متى؟ إذا حفظناه في هذه الدنيا في كل ما نعمله ونقوله. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.